السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن وعلى الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى يتسنى لنا استقبال اتصالاتكم ونتشرف بها، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. الأخ الحبيب السائل يسأل فيقول: هل يجوز أن نصعد إلى عرفات عند بداية الحج مباشرة دون أن نذهب إلى منى؟ والجواب أيها الأحبة الكرام، أن المبيت بمنى في يوم التشريق، يوم التروية، وهو غدا يوم الثامن من ذي الحجة، فإنه من سنن الحج عند جمهور الفقهاء والعلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى يومها اللي هو يوم التروية وليلتها، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى عليه الصلاة والسلام، ولما أشرقت الشمس واتضح النهار جدا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات. فهذا اليوم يوم التروية، التواجد في منى من سنن الحج. إن تيسر لك أخي الحاج أخت الحاجة فبها ونعمت، وقد أصبت بذلك خيرا كثيرا، لأنك وفقت فعل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن حال بينك وبين التواجد في منى يوم التروية وليلة عرفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها سنة من السنن لا يجب عليك بتركها شيء، إنما فاتك أجرها، وأنت لحاجتك أو لعذرك معذور عند الله عز وجل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فابق في سكنك أو ابق في محل إقامتك في مكة حتى إذا أصبحت في يوم التاسع وهو يوم عرفة، فإنك حينئذ تحرم بالحج من محلك، يعني من بيتك أو محل سكنك، وتنطلق مباشرة إلى عرفات لتبدأ حجك بأول وأعظم الأركان، ألا وهو الوقوف بعرفة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعث مناديا في الناس ينادي: الحج عرفة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني أنبه نفسي أو أذكر نفسي وإخواني الحجاج والمعتمرين، وكذلك أذكر إخواننا القائمين على أمر حملات الحج سواء كانت داخلية أو خارجية، وهم من يعرفون بالمشرفين على قوافل الحجاج، أنهم يوقعون أنفسهم ويوقعون إخوانهم الحجاج وهم مؤتمنين عليهم، يوقعون الجميع في خطأ، ألا وهو أنهم ينطلقون من محل سكن الحجاج في مكة غدا في يوم التروية مباشرة إلى عرفات. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم التروية أن يتوجه إلى منى فيخالفونهم ويتوجهون بالحجاج إلى عرفات، ويبقون في عرفات يوم التروية ويوم عرفة، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما ذهب إلى عرفات إلا في يوم التاسع، إنما في يوم التروية إما أن تذهب إلى منى فتصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تبقى في محل سكنك في مكة، ولا يشرع لك أن تتوجه إلى عرفات إلا صبيحة يوم عرفة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن ييسر للحجاج حجهم وللمعتمرين عمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في انتظار اتصالاتكم ومهاتفاتكم، ومعي الأخ الكريم يسأل يقول: هل يمكن أن أجمع بين العقيقة وبين الأضحية في ذبيحة كبيرة مع آخرين؟ نعم، يجوز لك أن تجمع بين العقيقة وبين الأضحية في ذبيحة كبيرة مع إخوان أو زملاء لك آخرين، والمقصود بالذبيحة الكبيرة هو ما فوق الماعز والضأن، والتفصيل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخي؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
السنة حضرتك طيب، والعاملين في الحكمة ورئيس القناة، وعيدكم مبارك بدون مبارك.
بارك الله فيك، اكرمك الله يا اخي الحبيب.
شيخنا احنا بنذبح يا شيخنا كل سنة، فكنت عايز اعرف الميعاد المظبوط للذبح، قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا ايه بالظبط؟
حاضر
ماشي يا شيخنا. السلام عليكم.
بارك الله فيك. أعود فأقول: إن كانت الذبيحة فوق الماعز والضأن، اللي هي من بهيمة الأنعام الكبرى كالبقر أو الجاموس أو الجزور اللي هو الجمل، فإنه يجوز حينئذ الشراكة في هذه الذبيحة الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في حديث عبد الله بن عباس: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرنا الأضحى، فاشتركنا في الجزور 10 وفي البقرة 7، اشتركنا في الجزور 10 وفي البقرة 7، فسبع البقرة سهم، هذا السهم يصلح للأضحية أو يصلح لعقيقة أو يصلح لنذر، كما النذر أن يذبح خروفا، إما أن يذبح الخروف وإما أن يذبح وإما أن يكون نصيبه سبع البقرة أو عشر الجمل. فإذا كنت مشتركا مع آخرين، حنفترض أن هم 7 في بقرة، فكل له سبع، هذا سبعه للعقيقة وذاك سبعه للأضحية، هذا شيء لا بأس به، جائز. طيب أنا اشتركت معهم وإحنا 6، 5 لهم كل واحد سهم، وأنا لي سهمين، سهمان، سهم للعقيقة وسهم للأضحية، سبع للعقيقة وسبع للأضحية، هذا أيضا شيء جائز ولا بأس به. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم. طيب الأخ أيضا يسأل يقول: ما الفرق بين عرفة وعرفات، وما هو المقصود بالمشعر الحرام؟ نبدأ من الآخر. المشعر الحرام هو مزدلفة، لأنه المذكور والمنصوص عليه في كتاب الله عز وجل بعد النفر من عرفات وقبل الذهاب صبيحة يوم الأضحى إلى منى في الوسط المبيت بمزدلفة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام باتفاق المفسرين هو مزدلفة، وقد ثبت في حديث جابر رضي الله عنهما في وصفه حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء والفجر وبقي واقفا يذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، أسفر النهار اتضح، ثم انطلق إلى منى عليه صلوات الله وسلامه. فمزدلفة هي المشعر الحرام. الأخ أيضا كان يسأل عن الفرق بين عرفة وعرفات، سؤال وإن كان يسيرا لكنه سؤال جيد. عرفات هو المكان، وعرفة هو اليوم، وقد ورد هذا في القرآن، وورد هذا في استعمال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل في الآية التي كانت معنا منذ لحظات: فإذا أفضتم من عرفات، ولم يقل أفضتم من عرفة، إنما قال أفضتم من عرفات. وعرفات هو الموقع أو المكان الذي كان النبي واقفا فيه عليه صلوات الله وسلامه نهار يوم التاسع، حتى إذا غربت الشمس نفر النبي من عرفات إلى مزدلفة. لكن في المقابل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ولا عرفات؟ عن صوم يوم عرفة عليه صلوات الله وسلامه. فيوم عرفة من عرفات، إذن هناك استعمالات مختلفة. فعرفات هو المكان، وعرفة هو اسم اليوم. سئل عن صيام يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ولم يقل من يوم عرفات عليه الصلاة والسلام. إذن عرفة هو اسم اليوم، وعرفات هو اسم المكان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، الأخ يقول أيضا: أنا متمتع وفوجئت أن علي أن أذبح وأنا غير مستطيع، خاصة وأن معي زوجتي، فماذا أفعل؟ التمتع يا إخوة هو أن يؤدي عمرة في أيام الحج، في أشهر الحج. فكل من أتى بعمرة في أشهر الحج بدءا من أول يوم في شوال إلى ما قبل إحرامه بالحج في يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وحج من نفس العام، فهو متمتع. يعني ليس شرطا أن تكون العمرة قبل الحج مباشرة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو ساعة أو ساعتين، لا، ممكن تكون العمرة التي جعلته متمتعا تمت قبل شهرين مثلا من يوم واحد شوال. فكل من تمتع في أشهر الحج ثم نوى الحج من نفس العام فهو متمتع، والمتمتع عليه أن يذبح هديا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر له من الهدي، سواء كان هذا من الضأن أو كان هذا من الماعز أو كان هذا من باب أولى مما هو أكبر من ذلك كالبقر أو الجاموس أو البدن الجزور الجمل، هذا لمن كان مستطيعا. أما من لم يكن مستطيعا فكلكم يعرف أيها الأحبة الكرام أن شريعتنا الغراء مبنية على التيسير، ومبنية على رفع الحرج، ومبنية على رفع المشقة. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اتقوا الله ما استطعتم. كل هذه آيات القرآن صريحة وواضحة في وضع هذا المعلم الرئيسي من معالم هذه الشريعة الغراء، وأنها مبنية على رفع المشقة والحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكل هذه النصوص فقد تقرر أن هذه الشريعة مبنية على اليسر ومبنية على رفع الحرج والمشقة، فمن كان متمتعا فعليه أن يذبح هديا إن كان مستطيعا، أما إن كان عاجزا عن ذبح الهدي لنفسه فإن الله عز وجل رأف به ويسر عليه وخفف عنه، فعليه حينئذ أن يصوم 3 أيام في الحج، وأن يصوم 7 إذا رجع إلى أهله أي إلى بلده. فإذا كنت أخي الحبيب متمتعا بعمرتك إلى حجك ولا يتيسر لك ذبح الهدي، فعليك عوضا عن هذا الهدي أن تصوم 3 أيام في الحج، صمها متى تيسرت لك. أجاز أهل العلم أن تصام هذه الأيام قبل يوم عرفة، من عارف قدرتي من عدمها، وأجاز العلماء أن تصام بعد يوم عرفة، لكن الخلاف هل تصام في أيام التشريق أم لا، أخرج من خلاف العلماء وصمها إما قبل يوم عرفة إن كان قد تيسر لك ذلك، وإما أن تصومها بعد أيام التشريق 3 أيام صمتها مجتمعة فهذا هو الأفضل إن تيسر لك جمعها 3 أيام متوالية، وإن فرقتها فلا بأس بذلك. ولما ترجع إلى بلدك عليك أن تصوم 7 أيام فتلك 10 كاملة ذكرت في كتاب الله عز وجل. السائل يقول ومعي زوجتي، إن كانت زوجتك هي الأخرى متمتعة يعني فعلت العمرة كما فعلت وستهل غدا إن شاء الله يوم التروية بالحج كما ستهل أنت بالحج، فعليها مثل الذي عليك، عليها أن تصوم هي الأخرى 3 أيام في الحج، وإذا رجعت إلى البلد إن شاء الله عليها أن تصوم 7 أيام أخرى، فتلك 10 الكاملة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتابع مع حضراتكم فتاوى الحكمة التي نتشرف فيها باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها الآن وعلى الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. أخونا المتصل بارك الله فيه كان يقول سائلا عن موعد ذبح الأضحية. الأضحية أعظم عمل يقربه المسلم أو المسلمة إلى الله عز وجل في يوم النحر بعد صلاة العيد، فالعمل الأعظم صلاة العيد، والعمل الأعظم الثاني والأفضل هدي ذبح الأضحية. قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند الإمام الترمذي بإسناد حسن ما من عمل يأتيه الآدمي في يوم النحر من إهراق دم أفضل من إهراق دم، ما من عمل في يوم النحر أفضل من إهراق دم، وإنه لا يقع من الله بمكان اللي هو دم الأضحية قبل أن يقع على الأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل حبيبي مولانا. الله يكرمك.
كل عام طيب إن شاء الله.
الصحة والسلامة حبيبي.
ربنا يكرمك إن شاء الله. بس أنا حضرتك إن شاء الله حجتي، ويعني إيه الوسائل الواحد يقدر يعملها إن ربنا سبحانه يتقبل من دعاء الحج يعني إن شاء الله، ونيتي بصراحة والله الحمد لله رب العالمين.
نعم أبشر إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو
يا أم شريف. اتفضلي يا أم شريف.
أيوة. عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا حاج. يا ريت اسمعيني من التليفون.
أيوة يا فضيلة الشيخ لو تكرمت.
حاضر.
أنا بسأل سيادتك هل يمكن الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
الجمع بين
الأضحية حاجة واحدة.
حاضر. طيب معنا اتصال تاني؟ طيب حاضر. طيب معنا الأخت منى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا بنتي. الله يكرمك يا بنتي.
ما بعد إذنك يا شيخ عايز أسألك في حاجة محيرين خالص ونفسي أعرف يعني عشان حسب الذنب أو حسب كده.
خير يا بنتي.
إحنا من البدو.
أيوة.
من العرب. فلبسنا أيوة. إن إحنا إيه استحي يعني إن إحنا بنستحي برا بننزل برا بنبقى لابسين حاجة كده تبقى مغطية عينينا.
أيوة.
هو مش نقاب.
أيوة.
فهل أنا لما أنا بنزل في الشارع كده ده هو حياة عندنا عادتنا يعني.
نعم.
فببقى في بيتي قدام أخوات جوزي وكده ببقى لفة فرحة كبيرة ووشي يعني وشي هو اللي باين وفتح إيدي.
نعم.
فهل ده حرام وحلال؟ وفي سؤال تاني بعد إذن حضرتك.
نعم.
إحنا عندنا بتبقى الأفراح لوحدها يعني ما بيخش عندنا رجالة خالص. هل يجوز لو شعري بان أو كده وأنت عارف حضرتك وسماع الغناء؟ فنفسي الله يخليك تجاوبني لاني ما بعرفش انام الليل من الحاجات دي.
سالت
كذا شيخ بيقول لي كل حاجه حرام. لما خلوني انا في اكتئاب وبقيت اكره اقعد مع الناس ومش عارف. الله يخليك تدلني يا عم الشيخ.
طيب حاضر.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا كنا بنتكلم على ايه؟ الموعد ذبح الاضحيه. فذبيحة الأضحية أعظم عمل يقرب إلى الله عز وجل في يوم النحر بعد صلاة العيد. ويشترط في الأضحية كما هو معلوم عند كافة أهل العلم 4 شروط عشان نستوفي الفائدة الكاملة لإخواننا وأخواتنا. الشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. يعني إيه من بهيمة الأنعام؟ يعني إما أن تكون من الضأن وإما أن تكون من الماعز وإما أن تكون من البقر وإما أن تكون من الجاموس وإما أن تكون من الجزور. إنما ما دون الضأن والماعز لا تجوز منه الأضحية. يعني لا يجوز أن نضحي بديك ولا بدجاجة ولا بحمامة ولا بيمامة ولا بعصفورة ولا بأرنب. لا يجوز أن تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الأضحية خالية من العيوب. الله تبارك وتعالى طيب فلا يقبل إلا طيبة. قال عليه الصلاة والسلام 4 لا تجزئ في الأضحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها أو البين ضلعها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي. يبقى عرجاء وعوراء ومريضة وكبيرة هزيلة في السن، كبيرة في السن هزيلة. هذه الأربعة لا تجزئ في الأضحي. لكن هذه الأربعة المذكورات لم يقف عند حدودها أهل العلم، بل قالوا إذا كانت العوراء لا تجزئ فكيف بالعمياء؟ يبقى من باب أولى العمياء لا تجزئ. وإن كانت العرجاء اللي بتعرج برجلها لا تجزئ فمن باب أولى مقطوعة الرجل أو مكسورة الرجل، أليس كذلك؟ أضافوا إليها بعض العيوب الأخرى على سبيل الكراهة، لكن هذه الستة لا تجزئ معها الأضاحي. كذلك المريضة. طيب إذا كانت المريضة لا تجزئ فكيف بالجرباء اللي أصابها مرض الجرب والعياذ بالله، وده مرض يتأثث منه العامة والخاصة على حد سواء. فهذه 7 عيوب لا تجزئ في الأضحي: لا العوراء ولا العمياء ولا العرجاء ولا مقطوعة الرجل أو مكسورة الرجل ولا المريضة ولا الجرباء ولا الكبيرة في السن الهزيلة الذي بان مخها. هناك عيوب أخرى تكره في الأضاحي: العضباء اللي هي مقطوعة الأذن والإلية، السقباء مثقوبة الأذن، الهتماء التي لا أسنان لها. كل هذه عيوب تكره في الأضاحي. ده الشرط الثاني. إذا الشرط الأول من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن تكون الذبيحة خالية من العيوب، فالله طيب لا يقبل إلا طيب. الشرط الثالث يا إخوة أن يتم ذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وده موضع السائل بتاع الأخ الحبيب. موضع وقت الأضحية، وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو يوم الرابع عشر، رابع العيد اللي هو يوم الثالث عشر. وقت الذبح، الأخ بيسألني يقولون لا ينفع الأول يوم، لا يا أخي الحبيب، وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد وأيام منى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله عز وجل، أكل وشرب وذكر الله وكمان بعال. فهذه الأيام أيام منى اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حتى غروب شمس هذا اليوم. الأخ يسأل يقول يعني إيه بعال؟ بعال يعني زواج، حياة زوجية، حياة زوجية سعيدة هنية في هذه الأيام، ما هو أجازة. فيبدأ الذبح من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق مع غروب شمسه اللي هو يوم 13 ذو الحجة اللي هو رابع أيام العيد. أما من ذبح قبل هذا الموعد أو بعد هذا الموعد فلا تجزئ أضحية، إنما هو لحم عادي على سبيل الصدقة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب إن أول شيء نبدأ به يومنا هذا أن نذهب فنصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك صلى وبعدين ذبح فقد أصاب سنة المسلمين. ومن كان ذبح قبل يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح مرة أخرى. مش يعيد الذبح يعني يعيد ذبح الذبيحة اللي ذبحت، لا طبعا ما هي ذبحت وخلاص، إنما يعيد أن يذبح مكانها أخرى. يعني الأولانية دي ليست أضحية لأنها ذبحت في غير الوقت المشروع، إنما هي لحم عادي كأنه ذبح ذبيحة في أي وقت آخر. إنما قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليعد، حديث الصحيحين، بل في صحيح مسلم يقول من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، يذبح ذبيحة أخرى مكانها. ليه؟ لأن الوقت المشروع للذبح يبدأ من بعد صلاة العيد مباشرة وينتهي مع غروب شمس رابع أيام العيد. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قال ابن عباس وعامة المفسرين الصلاة هي صلاة الأضحى والنحر هو نحر الأضحية. الشرط الرابع من شروط الأضحية أن تبلغ السن المجزئة المعتبرة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمسنة التي نهى النبي ألا يذبح غيرها هي ما بلغت السن المعتبرة كما ذكر العلماء، من الضأن ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، ومن الماعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا، ومن البقر والجاموس ما بلغ 2 سنين فصاعدا، ومن الإبل الجزور الجمل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا. إذن هذه الشروط الأربعة لا تصح بغيرها الأضحية، فلا بد أن نذبح في الوقت المشروع وأن نذبح الذبيحة المشروعة التي فيها الصفات المشروعة الخالية من العيوب والخالية من المخالفات لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أخونا المتصل كان يقول أنا مشتاق جدا إلى أن أؤدي فريضة الحج وأن أعتمر، فهل هناك دعاء مخصوص يمكن للإنسان أن يدعو به وأن يلح حتى يمتن الله عز وجل به عليه بفريضة الحج وسنة العمرة؟ أولا أخي الحبيب، شأنك في ذلك شأن عامة أهل الإسلام، فكل قلوب أهل الإيمان تحن إلى بيت الله الحرام، هذا استجابة لدعوة نبي الله إبراهيم، أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فهوى قلوب أهل الإيمان مرتبط ارتباطا وثيقا ببيت الله الحرام، والله عز وجل ربطنا على مدار اليوم والليلة لئلا ننسى أبدا حرم الله عز وجل، لئلا ننسى أبدا الكعبة المشرفة، جعلنا في اليوم والليلة ما نصلي ركعة من صلاة إلا ونحن نتوجه فيها إلى القبلة إلى الكعبة، شرط صحة في أي صلاة، بل زاد ذا على ذلك فجعل أي دعاء ندعو به الله عز وجل على مدار اليوم والليلة السنة فيه والأدب فيه رجاء أن يقبل عند الله عز وجل، هو أن نستقبل القبلة حال دعائنا، سنة مستحبة من آداب الدعاء التي يرجى معها أن يستجيب الله عز وجل هذه الدعوات، كل هذا لئلا ينسى المسلم ولا المسلمة أبدا بيت الله الحرام. تخيل أنت تصلي الفرائض الخمسة، إجمالي الفرائض الخمسة على مدار اليوم 17 ركعة، 3 في 4 12 و3 المغرب 15 و2 الصبح 17، لو أضفت لها 12 ركعة اللي هي السنن المؤكدة تطلع 29 ركعة، لو أضفت إليها بعد ذلك السنن غير المؤكدة بعضهم يقول 6 وبعضهم يقول 8، يعني دخلنا في 35 ركعة على مدار اليوم، هذا غير ما يتنفل به المسلم، إن كان ركعتين سنة وضوء، إن كان ركعتين تحية مسجد، إن كان قيام الليل، إن كان صلاة الشكر، كل هذه صلوات يعني على مدار اليوم والليلة نحن لا ننسى أبدا كعبة الله المشرفة ولا بيت الله الحرام. في كل هذه الصلوات أخي الحبيب أنصحك وأنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي ألا يكل الإنسان ولا يمل من أن يدعو ربه في كل سجدة من صلواته أن يمن عليه بعمرة وبحجة، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بأهل الإيمان أنه ما فرض الحج إلا على المستطيع فقط وعذر غير المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها الأقرع 3 مرات، ثم قال خير البريات عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء الدعاء أخي الحبيب، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بعمرة وحجة إلى بيت الله الحرام. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا عبد العظيم تفضل.
أسلام بك يا شيخ. إن الله إني أحببت الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل حبيبي.
لو سمعت يا شيخ أنا عندي سؤال بس والله، ممكن أسأل حضرتك؟
تفضل ممكن.
حضرتك دلوقتي أنا عندي والدي عنده بيت وبنى لكل واحد من إخواتي شقة، فأنا ربنا كرمني الحمد لله وأنا أصغر واحد.
نعم.
فسافرت وكده وبنيت شقتي. بنيت شقتي بنفسي وكده. فدلوقتي يعني ان شاء الله في الميراث، هل الشقه اللي ممكن بتخش في الميراث ولا دي بيكون لي انا اللي بنيتها وانا عملت كل حاجه من المال الخاص؟
نعم.
وهل لو انا مثلا يعني قلت لوالدي ان هو يكتب باسمي هل ده يجوز ولا يكون حرام ولا؟
حاضر.
فياريت يعني تعرفني يعني ايه الحكم.
حاضر حبيبي
كده ان شاء الله.
بارك الله فيك. طيب خلونا ناخد سؤال اختنا ام شريف. كانت تسأل هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ احنا أجبنا عن هذا السؤال من شوية، لكنها يبدو أنها لم تكن متابعة للحلقة من بدايتها، وقلنا لو احنا هنذبح في الأضحية شيء من الماعز مثلا جدي، فهذا يجزئ عن نسك واحد، إما أضحية وإما عقيقة، لأنه أقل الأضحية واحدة من الماعز أو من الضأن، وأقل العقيقة واحدة من الماعز أو من الضأن، فتلكم نسكان مختلفان، ده نسك وده نسك، ده سنة ودي سنة تانية. لو هنذبح خروف واحد فيا إما أضحية يا إما عقيقة، إنما لو كنا هنذبح ذبيحة أكبر من الخروف والجدي، أكبر من الماعز والضأن، هنذبح بقرة، عجل بقر مثلا، أو عجل من الجاموس، أو جزور جمل، فإن البقرة أو الجاموسة تكفي 7 أسهم، والجزور يكفي 10 أسهم، في 7 أسهم دي ممكن يكون سهم منهم أضحية وسهم عقيقة، لو اشتركت مع آخرين في البقرة خذي 2 سهم، 70 سبع اعملي أضحية وسبع اعملي العقيقة، لو هتشتركوا في جمل 10 خذي 10 الجمل أضحية وعشر الجمل عقيقة، أما الجدي والخروف فلا يجزئ إلا عن نسك واحد، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا، تفضل.
أني أحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك يا أخي الحبيب، أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله أبغى سؤال عن عن رمي الجمرات، عن الرمي.
نعم.
والله يا شيخ، هو الجمرات هل أجمع جمرة العقبة بس من مزدلفة؟
أيوة.
والباقي من منى ولا كله من مزدلفة؟
حاضر حاضر أخي الحبيب، بارك الله فيك. طيب خلونا ناخد أختنا منى، بارك الله فيك يا أخت منى، تقول سؤال محيرني جدا وأريد إجابة، لأنه الناس حواليا خلوا الدنيا كلها حرام 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 حرام. طيب يا أخت الحبيبة، أخت الكريمة، بارك الله فيك، أنت تسألين عن صفة تغطية للوجه، صفة معينة لتغطية الوجه عندكم نساء قومكم، تقول العرب البدو، بارك الله فيكم، هذا شيء طيب وجيد، تقول هو ليس نقابا لكن هو يغطي الوجه ولا يبدو منه إلا العينان، هذا هو النقاب، يعني هو يقوم مقام النقاب، لكن النقاب ليس صفة يعني منقولة بالوصف الدقيق عن الصحابيات رضي الله عنهن، لكن إذا اختمرت المرأة يعني غطت المرأة وجهها ولم يبن من وجهها إلا العينان حتى ترى بهما وتمشي وتسير وتروح وتجيء، فهذا هو النقاب أو ما يقوم مقام النقاب، بارك الله فيك. طيب أيها الأحبة الكرام، يعني حتى يتسنى لنا تكملة إجابة سؤالنا للأخت منى بارك الله فيها، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم، فانتظرونا.
تم بحمد الله تعالى افتتاح احدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفدوس امام دريم لاند بالسادس من اكتوبر. نقدم للاسرة المصرية كل ما يحتاجه الاطفال والاولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، ادوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد ومكت، ادوات منزلية، اثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور، علامة التميز، واحضر التقليد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، ومع سؤال الأخت منى، هذه الصفة التي نقلتها يا أخت منى تقوم مقام النقاب، وهي صفة مشروعة ومستحبة، وشيء جميل أن تحافظ النساء البدويات العربيات على الحياء وعلى العفة وهذا موافق لهدي الصحابيات الجليلات ولا أكلفك بأكثر من ذلك. لكن هي تسأل في إشكالية يقع فيها كثير من الأخوات المنتقبات إلا من رحم الله عز وجل، ألا وهي أن النقاب خارج البيت، إنما داخل البيت بدون النقاب، مع وجود خلطة في البيت والمعيشة من إخوة الزوج البالغين أو ربما أيضا المتزوجين. هذا من المخالفات التي توجد في بعض البيوت أصلح الله حالي وحالهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية التحذير من هذه الخلطة المتداخلة القريبة جدا، التي يعني لا يتوقع من ورائها فتنة، بينما هي محل للفتنة في بعض الأحوال إن لم يكن في كثير من الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام إياكم، تحذير، إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم، الحمل هو إخوة الزوج وأقاربه من الرجال غير المحارم بالنسبة لزوجته، أخو الزوج، ابن عم الزوج، ابن خال الزوج. فهؤلاء قيل أفرأيت الحم يا رسول الله، نعمل إيه في الحم ودول مخالطين للبيوت، موجودين داخل البيوت، إخوان الزوج موجودين، ابن عمه موجود، ابن خاله موجود. فقال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، الحم الموت. يعني إيه؟ من الحم ربما تقع كثير من الفتن المهلكة. ليه؟ لأنه دائم الخلطة ودائم الدخول والخروج، وهو في نفس الوقت موضع ثقة ومأمون لدى أهل البيت، فلربما لعب الشيطان وكانت الفتنة. من أجل هذا فإن النقاب داخل البيت زي النقاب خارج البيت، ما دمت شابة، ما دمت يعني كما قال غير واحد من أهل العلم، شابة ولو لم تكن جميلة، أو جميلة ولو لم تكن شابة. فما دمت بهذه الصفة، بواحدة من هاتين الصفتين، إما أن تكون شابة حتى ولو لم تكن جميلة، أو تكون جميلة حتى ولو لم تكن شابة، فالنقاب داخل البيت أولى من النقاب خارج البيت. ولا أقول أولى بمعنى أن خارج البيت ما يصحش، لا، لكن هو أكثر أهمية. ليه؟ لأنه خارج البيت ربما من وقعت نظرته عليك لا يراك مرة أخرى إلى يوم القيامة، لكن داخل البيت الخلطة دائمة، وبالتالي فسد الذريعة لمنع هذه الفتن المتوقعة ولو بنسبة ضئيلة هو ده الشرع، سد منابع الفتنة، سد الذرائع إلى الفتنة، كل ما أفضى إلى خطأ فهو خطأ. فخليك بنقابك خارج البيت وخليك بنقابك داخل البيت، مدام الرجال من غير المحارم اللي هم إخوان الزوج البالغين الكبار، أبناء عمومته، أبناء أخواله، مداموا موجودين. هو ده يا بنت شرع ربنا، مش مسألة إن حرام 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 حرام، إحنا ما نلقيش أكثر من واحدة بس إن هي حرام، إن هي خطأ، وما خلناش الدنيا حواليك كلها حرام في حرام. ولما نقول لك حكم ربنا على سبيل النصح والتبليغ، ده الدين النصيحة، الدين النصيحة، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. أسأل الله أن يهديني وأن يهديك وأن يثبتك يا أختنا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
لك شكرا حبيب،
الله يكرمك، بارك الله
فيك. أنت بخير،
أنت بالصحة والسلامة حبيبي.
بعد إذنك أسأل حضرتك سؤالين بس لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الأول، النمط الصحيح لخطبة صلاة الليل أو الكيفية الصحيحة، هل ورد فيها التكبير أو لم يرد التكبير في مقدمة الخطبة؟
أيوة.
طبعا قد تسع تكبيرات في الخطبة الأولى وسبعة في السريعة على مذهب الشافعي أو المنعم. والسؤال الثاني بعد إذنك، احنا بنشتغل في مدينة العاشر وبيننا وبين الإسماعيلية يعني مسافة القصر عدى 85 كيلو على ما سمعنا، فهل يجوز لنا احنا نقصر الصلاة كل يوم؟ وبنطلع من المصنع الساعة 5، الأتوبيس بيتحرك الساعة 5، فما بينتظروش لصلاة المغرب وبنصلي في الطريق، فبيعترض علينا مثلا رئيس الوردية أو كذا ان احنا نصلي في 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 البيت.
أيوة.
فبنوصل البيت مباشره قبل العشاء بحوالي 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير، واحيانا مجرد ما نصل ونصلي اثناء الصلاه بتاذن العشاء.
حاضر.
فالحل الامثل ايه؟ نصلي في الطريق ولا نجمع صلاه العشاء والمغرب مع بعض؟ ماذا نفعل؟
بارك الله فيك اخي الحبيب، سؤال وصل ان شاء الله. اخونا الاخ عبد العظيم، اكرمك الله يا اخ عبد العظيم، يسال يعني يقول الوالد كما هي عاده اهل الريف، يقول الوالد موجود ولله الحمد والبيت موجود، وهو الوالد بنى لكل واحد من اخوانه اللي اكبر منه سكنه شقته على نفقه الوالد، وهو رزق انه سافر ووسع الله عز وجل عليه، فلما رجع بنى شقته بنفسه، يعني بنى سكنه بنفسه. وهو يسأل هل عند الميراث تدخل هذه الشقة في القسمة العامة، او هل يمكن ان يطلب من والده ان يكتب له هذه الشقة استثناء من الميراث باعتبار انه هو الذي بناها وانفق عليها؟ يا اخ عبد العظيم بارك الله فيك، يمكن الحل الثاني ولكن ليس بالصورة التي ذكرتها. يمكن للوالد أن يكتب ورقة لأبنائه أنه عند القسمة تستخرج نفقة الشقة التي أنفقتها، يعني الفلوس التي أنفقتها على بناء سكنك تستنقذ لك، تخرج لك من على القسمة العامة. ليه؟ لأنك أنت أنفقت 20 لكن الشقة قيمتها مثلا 50، يعني أنت بنيتها ب20 لكن أنت بنيت على الأرض على السقف، والسقف ده ملك عام ليك ولبقية الورثة من إخوانك وأخواتك، فهذا السقف له قيمة لأنك لا يمكن أن تبني شقة على الهواء. فلما نيجي نقسم الميراث سنقول الأخ عبد العظيم أنفق 15 أو 20 ألف على شقته، فسيقيم المبنى ونشوف نصيب عبد العظيم كام، وتقيم الشقة كل شقة على حدة، ويعطى الفارق اللي أنفقه أخونا عبد العظيم من على الروس قبل أن تقسم بقية التركة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل حبيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
ازيك عم الشيخ؟
الله يكرمك.
لو سمحت كان في سؤال.
اتفضل.
انا رحت عملت عمره من شهر.
جميل.
ماشي. ودلوقتي ان شاء الله هنحج متمتع.
ايوه.
فانا طلعت بره معك بعد ما عملت العمره، فرجع دلوقتي احج متمتع ما اعملش عمره ثاني.
طيب ماشي
يا عم الشيخ.
حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب اذا الاخ عبد العظيم لما نيجي نقسم البيت نشيل المبلغ اللي انت كلفت به الشقة، حضرتك تاخده من على الروس، ويقسم باقي الميراث بينك وبين اخوانك بالسوية للذكر مثل حظ الانثيين كما قال الله تبارك وتعالى، يعني الحسبة بسيطة وسهلة ما فيهاش مشكلة. افترض جدلا انه عند القسمة رضي اخوانك من تلقاء انفسهم ان هم يقولوا الشقة بتاعت عبد العظيم دي بتاعته، يعني تنازلوا عن ملكية عن شراكتهم معك في ملكية السطح اللي انت حضرتك بنيت عليه، خير وبركة اذا تراضى معك الورثة على ذلك فبها ونعمت، ولكن الافضل ان الوالد يكتب ورقة من الان يوصي فيها ابنائه انه عبد العظيم صرف 20 ألف تتشال له من على الروس كما يقولون قبل توزيع التركة بالكامل. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. يا أم عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عمر.
لو سمحت شيخ ممكن أسأل سؤالين؟
اتفضلي.
بالنسبة لموضوع النقاب، أنا بلبس النقاب برا وجوه البيت، يعني بيتي قدام بيت حماتي على طول.
نعم.
فأنا بكون هناك بجلسة بس، لكن هل مثلا هم ما حدش فيهم لبس النقاب، بس لو هم موجودين وأنا دخلت، لو لقيت حد مثلا من اخوات زوجي وكده قاعدين اسيبهم وامشي، او هم دخلوا وانا موجوده اسيبهم وامشي، ولا عادي مثلا؟
مش انت لابسه
موجودين وحماتي وكده؟
مش انت لابسه نقابك؟
ايوه.
طيب خلاص
بالنسبة للاختلاط في الكلام طيب، يعني مثلا موضوع بنتكلم فيه ومشاركة يعني.
حاضر.
سؤال كمان لو سمحت.
ايوه.
عندي خالتي توفي زوجها واولادها صغيرين.
ايوه.
فكان في قطعة ارض، هو كان قبل ما يتوفى يعني كان بيقول ان انا مخليها لجهاز البنات.
ايوه.
فالولد كبر فجهز اخواته، فيعني كل فلوسه يعني جهز بها البنات.
ايوه.
فقطعة الارض دي هل مثلا من حقه مثلا لو باعها وتزوج هو او هو مثلا، ولا لازم برضو خلاص كده البنات برضو ميراثهم موجود يعني فيها؟
حاضر.
ما
حاضر، في سؤال تاني؟
الله خير.
طيب شكرا يا ام عمر. اخونا المتصل بارك الله فيه كان يسأل رمي الجمرات خاصة جمرة العقبة الكبرى من أين تجمع حصواتها؟ هل تجمع من مزدلفة ولا تجمع من الطريق إلى منى ولا تجمع من منى؟ إن جمعتها من مزدلفة فإن هذا حسن، وإن فاتك أن تجمعها من مزدلفة وجمعتها من الطريق بين مزدلفة إلى منى فلا بأس بذلك، وإن فاتك أن تجمعها يعني نسيت أن تجمعها من الطريق وجمعتها من منى فإن هذا أيضا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعاره في الحج دائما التخفيف والتيسير، فما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم قدم أو عن شيء أخر إلا قال عليه صلوات الله وسلامه افعل ولا حرج. طيب ناخذ اخونا عز الدين. السلام عليكم يا اخ عز الدين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك، اتفضل حبيبي.
بقول لحضرتك لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هل اطلاق اللحيه فرض؟
حاضر.
وهل يجوز تحديدها او تزينها؟
حاضر. ماشي يا اخ عز، بارك الله فيك. أخونا برضو كان يسأل صلاة العيد التكبيرات في صلاة العيد في الركعة الأولى 7 وفي الركعة الثانية 5، هل أتى بذلك أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ نعم، أتى بذلك أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وساق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد فكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. وعلى هذا قول جمهور الفقهاء أن السنة في صلاة العيد أن تصلى بهذه الهيئة 7 تكبيرات بعد تكبيرة غير تكبيرة الإحرام في الأولى، و5 تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، أو بسميها تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. هذا ورد به الخبر وصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد صحح هذه الأحاديث كلها أو بعضها شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة وفي إرواء الغليلي وفي صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن أبي داود وغيرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أخونا كان يسأل، هو عمل عمرة من شهر وإن شاء الله ناوي الحج، هو كده متمتع، ويسأل ممكن أعمل عمرة تاني؟ من ناحية عايز تعمل عمرة تاني اعمل، لكن سواء عملت العمرة التانية أو ما عملتش العمرة التانية فأنت بالعمرة الأولى اللي عملتها من شهر إحنا النهاردة 7 ذو الحجة، يعني هنتوقع أن كانت في أوائل ذو القعدة، يعني إذن في أيام الحج وفي أشهر الحج، فكل عمرة وقعت من 1 شوال لحد يوم 7 يوم 8 ذو الحجة تجعل صاحبها إن حج من نفس السنة تجعله متمتعا، فأنت كده متمتع سواء عملت العمرة التانية أو ما عملتش العمرة التانية، بارك الله فيك. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لك حجتك وعمرتك وأن يتقبل منك ومن الحجاج والمعتمرين. لكن لا تنسى أخي الحبيب أن هذا المتمتع عليه أن يذبح هديا إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له الهدي فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله إلى بلده. ربما يقول السائل لكن أنا هحج في مكة وراجع أقيم في الرياض، أنا مش في مصر مثلا، لا أقيم في مصر الآن ولا أرجع إلى أهلي. إذن صم ثلاثة أيام في مكة وصم سبعة إذا رجعت إلى سكنك إلى بلدك إلى محل إقامتك، فتلك عشرة كاملة وهي التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. أختنا أم عمر تقول أنا لله الحمد أرتدي النقاب سواء كان برا البيت يعني في الشارع في السوق في الذهاب في العودة، وألبسه أيضا في داخل البيت، لكن داخل البيت هناك بيت حماها أو حماتها قريب منها، وهناك أقارب للزوج اللي هم إخوانه البالغين الكبار. وهي تسأل هل هناك ما يمنع الاختلاط، يعني إن أنا أتواجد في البيت في بيت حماتي في وجود إخوة الزوج، ليس هناك مانع إذا كنت موجودة في البيت في وجود حماتك ووجود زوجات إخوة الزوج اللي هم بنسميهم في الفلاحين في الريف سليفك النساء، وفي وجود الإخوة اللي هم لا يكونوا محارم لك بالطبع لأن هم إخوة الزوج، ما دمت بحجابك الشرعي، ما دمت بالحجاب الشرعي بنقابك وبكامل حجابك، يمكنك أن تؤدي أي عمل يسند إليك داخل البيت وأنت محتفظة بحجابك وبحشمتك وبعفتك. مدام الاختلاط ده يا إخوة بيسموه مش خلوة، بيسموه خلوة في وجود الناس، كما بوب على ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله، قال باب ما جاء في الخلوة في وجود الناس. هذه خلوة ليست ممنوعة، إنما هي خلوة مأمونة، خاصة ما دمت لابسة الحجاب والنقاب بتاعك في داخل البيت. طيب أكمل بس بعد الاتصال ده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عمر اتفضل يا أبو عمر.
زي فضلتك يا شيخ.
بخير ولله الحمد.
في سؤال، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحسبني على اللي أنا بشوف في المنام؟
في
ربنا سبحانه وتعالى يحسبني على اللي بشوف في المنام؟
المنام يعني؟
هاي
حاضر.
وفي سؤال كمان يا شيخ.
نعم.
في أنا وأخوي عايشين في أسرة واحدة وفي بيت واحد وعايزين نضحي برقبة واحدة.
أيوه
ماشي عم الشيخ.
اي نعم. اخوك له اسرة مستقلة؟ اخوك
هو مستقل انا مستقلة، بس احنا عايشين في بيت واحد يعني.
اي نعم.
ومش عايزين نحرم نفسنا من الخير واحنا مش قادرين نجيب الا رقبة واحدة.
طيب ماشي حاضر.
وطلب من فضلتك توجه كلمة للناس اللي هي مدام ربى لحيته وفكر كده ان هو واسع الاسلام وبيفتي فتوى غلط.
طيب ماشي حاضر.
ماشي. السلام عليكم.
حاضر حاضر بارك الله فيك. برضو كانت أم عمر لسه بتسأل عن قطعة الأرض عند خالتها التي توفيت، زوج خالتها توفي، المهم أنه ابن الخالة جهز أخواته. طبعا كون الأخ يجهز أخواته من باب المروءة والمعروف فهذا شيء جميل وحسن وأجرك فيه عند الله عز وجل، لكن كونوا يجهزهم على سبيل التكلف والفرض والوجوب باعتباره عائلهم إن لم يكن لهم من يعولهم من معاش أبوهم فهذا يختلف. فإذا كان هو العائل باعتباره الرجل والرجال قوامون على النساء ودول بناته، والبنات دول ليس لهم معاش من أبيهم يتعيشون منه، فصار هذا واجب على الأخ أن يجهزهم باعتباره العائل، فالرجال قوامون على النساء. في الحالة الثانية دي إن هو العائل وواجب عليه يجهزهم، قطعة الأرض تبقى معاشا، لكني أناشد هؤلاء البنات أن يكونوا أصحاب معروف مع أخيهم اللي أنفق واللي ربى واللي زوج واللي ستر واللي تعب، أن يجعلوه بعد أن قدمهم على نفسه والآخر أنهم يعني يكونوا مرينين معه في حكاية قطعة الأرض، ولو سامحوه فيما يستحقون من هذه الأرض حتى يبيع قطعة الأرض ويتزوج بنفسه ويكلف نفسه، لكانوا بادلوا المعروف بالمعروف، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أخونا عز الدين اللحية فرض ولا إيه؟ اللحية يا أخي الحبيب اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الإمام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله إلى أن اللحية واجبة على الأعيان، خاصة وقد ورد التحذير من حلق اللحية. قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس. وقال: أرخوا قصوا الشارب وأرخوا اللحى ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى. وقال غير ذلك من الأحاديث، وشكل الأحاديث وعيد شديد على من لم يعف اللحية، وبالتالي لا يقابل الحرام إلا الواجب. فقال شيخ الإسلام: هذا قول وجيه جدا جدا، أن اللحية واجبة على الأعيان لورود التحذير الشديد والوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إعفائها، وعلى أن عدم إعفاء اللحية يعني حلقها فيه تشبه بالمجوس، وفيه تشبه باليهود والنصارى، بل وفيه تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. واحد يقول: كيف يكون التشبه؟ أقول: لو أن امرأة ركبت لحية على سبيل العيرة، أيكون هذا منها تشبها بالرجال أم لا؟ قطعا سيكون هذا تشبها منها بالرجال. فكذلك لو حصل العكس من الرجال سيكون فيه نوع من التشبه بالنساء. وأما تحديدها يعني الأخذ منها وتحديدها من جهة الوجه ومن جهة العنق فهذا مكروه، لأن الإعفاء المذكور في أحاديث النبي عليه السلام معناه الترك المطلق للحية. بارك الله فيك يا أخ عز الدين، وأعاننا وإياك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا أبو عمر: أنا هتحاسب على المنامات اللي بشوفها، الأحلام اللي بشوفها في المنام؟ لا طبعا، ما يراه النائم إما أن يكون رؤية من الله، رؤية بالألف طبعا من الله عز وجل، هذه إما أن تكون تحمل تبشيرا أو تحمل إنذارا، وإما أن يكون حلما اللي هي الكوابيس المزعجة، وإما أن تكون حديث نفس. هنا موطن الخطأ أو الخطر، حديث النفس. إن كان حديث النفس حديثا طيبا في أعمال الخير والبر والصلح والجهاد في سبيل الله، حديث هم نفسه طول النهار طلب العلم والصدقة والبذل والعطاء، وإنه يروح يجاهد في إسرائيل، وإنه يتمنى إقامة دولة إسلامية في مصر، وفي فقطعا سيرى هذه في المنامات، حديث النفس يترجم في النوم إلى مشاهد ورؤى. في هذه الحالة أنت تؤجر على هذه المشاهد والرؤى، لأنك مشغول ليل نهار بالجهاد وبالغزو، فترى نفسك شهيدا وترى نفسك مجاهدا، فأنت على هذه النية اللي أنت مشغول بها بالنهار وحديث نفسك بالنهار أنت تؤجر عليه. إنما لو حصل بقى العكس السلبي بقى، طول النهار مشغول بحبيبة القلب، مشغول ببنت الجيران، مشغول بأنه عايز يسرق البنك الفلاني، وأنه مش عارف عايز يعمل إيه، وأنه عايز يقتل فلان، وأنه عايز يضرب فلان، فيرى هذا في المنامات. طب ما حديث النفس ده بتاعك، ما انت بالنهار انت اللي ايه، انت اللي وقع فيه، ادمرت شرا بنفسك وادمرت شرا بخلق الله عز وجل، فترجم هذا في صورة منامات، يبقى في الحالة التانية ديت ستعاقب وتلام وتؤاخذ من الله عز وجل على ادمارك الشر وتحديث نفسك بالشر. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته انه قال عليه صلوات الله وسلامه: ان الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكن بشرط أن يحول بينه وبين تنفيذ هذا خوف من الله عز وجل وتوبة وإنابة ورجوع إلى الصواب. إنما رايح يسرق ففوجئ بالحكومة موجودة، يقول: أنا ما فعلت، لم أسرق، لكن أنت هممت وعزمت، وما حال بينك وبين السرقة أو حال بينك وبين الوقوع بهذه الفتاة عرض هذه البنت المحرمة إلا الحكومة أو الشرطة أو شيء أرعبك، ففي هذه الحالة قطعا ستعاقب وتعاتب من الله تبارك وتعالى. إنما ذهب ليسرق ثم تذكر ربه تبارك وتعالى فعاد منيبا خائفا، هنا يحمد. الذنب اللي كان رايح يعمله يكتب حسنة، من هم بحسنة فلم يعملها يعني من خوف من الله عز وجل وتذكر وإنابة كتبت له حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها، سيئة فكر فيها وعزم عليها ولم يعملها كتبت له حسنة، ما دام هو تركها بسبب الخوف والتذكر لله عز وجل والتوبة والإنابة. إنما لو حال بينه وبين أنه يرتكب الجريمة سبب قهري، ولولا هذا السبب القهري لارتكب الجريمة، قطعا سيحاسب ويعاتب على هذا الحديث للنفس. الأخ بيقول ياريت توجه كلمة للإخوة الملتزمين الذين يتصرعون في الفتوى. مشكلة كبيرة جدا أن نتصرع في الفتوى، والفتوى إخبار عن الله عز وجل وإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى حذرنا غاية التحذير، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالخوف والتورع عن الفتوى أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أمر خطير وإلى أمر مهم لبعض الناس، يقولك حكم ربنا كذا، ومن أدرك أن هذا حكم الله عز وجل؟ مهما كنت واثقا، مين اللي أدرك أن هذا حكم ربنا؟ هذا حكم رسول الله. مين اللي أدرك أن هذا حكم رسول الله؟ إن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قال عليه الصلاة والسلام، إن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك أنت. ليه؟ قال فإنك لا تدري أصبت فيهم حكم الله أم لا. طبعا ده خارج القطعيات، يعني في المسائل الظنية، إنما القطعيات الصلاة فرض قطعا ده حكم ربنا، الزنا حرام قطعا ده حكم ربنا، إنما في الظنيات اللي هي محل الاجتهاد فيها الأخذ والرد، إن أرادك الناس أو سألوك عن حكم الله فقل هذا فهمي، هذا نقلي عن أهل العلم، ولا تقل هذا حكم الله أو حكم رسوله، فإنك لا تدري أصبت فيهم حكم الله أم لا. الختام، خير الختام أيها الأحبة الكرام، لأن وقت الحلقة انتهى، والمخرج كما صارعني في قلم أعاره إلي يصارعني في إنهاء الحلقة فورا. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، سعدنا بلقائنا معكم، سعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبمهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.